بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. حيا الله الأحبة الكرام جميعا. هذه يعني كما يقال إضاءات خاطفة وسريعة في الإيمان بالقضاء والقدر. هذه اللمحات يعني أنا أظن أنها في غاية الأهمية في كل وقت، الإنسان يحتاجها في كل وقت وفي كل لحظة لا يستغنى عنها أبدا. فالإيمان بالقدر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما هو قطب راحة التوحيد ونظام الدين، هو قطب راحة التوحيد، يعني لا يتم توحيد المرء ولا تتم سعادته في الدنيا ونجاته في الآخرة إلا بالتسليم والإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر يزرع يقينا ويزرع رحمة ويزرع رضا في القلب عظيما. صلى الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الرضا بقضائه. فكما يقال الإيمان بالقدر هو قطب راحة التوحيد ونظام الدين، والقدر هو قدرة الله تبارك وتعالى. يقول أحمد بن يحيى بن ثعلب وهو يتكلم عن هل العرب كانت تؤمن بالقضاء والقدر ولا ما كانت تؤمن، يعني قبل نزول هذا الكتاب العزيز وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما في العرب إلا مثبت القدر خيره وشره، أهل الجاهلية وأهل الإسلام، ما من أحد إلا هو يثبت القدر. ولعل هذا يتضح جدا في قول صاحب المعلقة وأن سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرين، وأن سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا وإيه ومقدرين. طيب بعض الناس يقول يا مولانا لا ينبغي أبدا أن نتكلم في القدر بحجة أنه يبعث على الشك والحيرة، هكذا يقولون لا ينبغي أن نتكلم في القدر خشية أنه يبعث على الشك والحيرة. فبماذا نجيبهم؟ كل إيمان بالقدر أصلا ركن ركن من أركان الدين وأصل من الأصول العظام التي ينبغي الكلام عنها باستمرار. ولا شك أنه ورد في أعظم حديث، حديث جبريل، أعظم حديث في الإسلام حديث جبريل الطويل. قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وفي رواية حلوه ومره، أن تعلم أن كل شيء بقضاء وقدر. وسوف يأتي معنا الكلام حول تعريف المصطلحات والتفريق. أنا لا أريد أن يعني أجعل هذه المحاضرات محاضرات علمية صماء، إنما يعني سنطعمها بكثير من مسائل القلوب ومن المسائل التي يمكن أن نستخدم فيها هذا الإيمان عمليا وكيف نسير به بين الناس. وهذا هو الأصل في العلم الشرعي بصفة عامة. والقرآن مليء بذكر القدر وتفاصيل القدر بلا شك في هذا، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل إن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم سألوا النبي بأبي وأمي عن دقائق أمور القدر، دقائق عظيمة، والصحابة علموا تلاميذهم ذلك وسألوهم ليختبروهم. كذلك أئمة السلف كلهم ألفوا في القدر، ولو تركنا الحديث فيه لجهله الناس ولا دخل أهل البدع ببدعهم وأهل الخرافات بخرافاتهم، ولو لم نتكلم في القدر لفات العلم وفات الخير. أما النهي الذي يتمسك به البعض عن الحديث في القدر فهو منصب على الأمور التالية: الخوض بالباطل وبلا علم، وهذا ليس في القدر فقط وليس في أصول الدين فقط، وإنما يمنع ذلك في الأصول والفروع في الكبير والعظيم. فإن الكلام في دين الله تبارك وتعالى بغير علم من العظائم، بل هو قرين الشرك بالله تبارك وتعالى. قال جل جلاله: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا أمر في غاية العظمة. أو نهي عن الاعتماد في معرفة على العقل البشري القاصر دون الرجوع إلى الوحي. الوحي هو المنارة، يعني صلة الأرض بالسماء هذه هي المنجاة، يعني هذه سبب السكينة والسير بدفء في الدنيا وسبب النجاة في الآخرة كما هو معلوم. كذلك ترك التسليم والإذعان لله في قدره نهي لأجل هذا، أو البحث عن بعض الجوانب الخفية في القدر. يعني بعض أهل العلم يقولون سبحان الله العظيم أن هناك بعض المناطق الخفية جدا في القدر التي لا يستطيع العقل البشري أن يصل إليها. هذه إذا وصلنا إليها نسلم ونعلم أن الله عز وجل حكيم عليم خبير، لا يقضي قضاء إلا كان خيرا، لا سيما للمسلم، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. هذا لا يكون إلا للمؤمن بالقضاء والقدر. ولذلك عبد القادر الجيلاني رحمه الله يقول: وقد فتحت لي روزنة في القدر لم تفتح لأحد قبلي. ويتكلم أن الله عز وجل، ويفتح الله عز وجل، هذا أمر مشاهد ومعلوم، يعني لا يقول أن قائل إن العلم قد انتهى وإن العلماء قد مضى زمانهم ولا وبما سيأتي الآخر. وأنا أقول لعل الله عز وجل أن يفتح على الآخر بما لم يفتح به على الأول، لعل الله عز وجل أن يفتح على الآخر بما لم يفتح به على الأول، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى يفتح. ولذلك لما كانت نهمة أهل العلم المتقدمين في العلم، طلب العلم ومحبة أن يفتح لهم، فيعني الخليل بن أحمد و أبو الأسود الدؤلي وغيره، هؤلاء الكبار وسيبويه، هؤلاء كانوا يتضرعون إلى الله عز وجل أن يفتح لهم في العلوم. منهم من أتى بعلم وأصل العلم وبنى مصطلحاته. يعني لو أتينا على الأئمة الكبار الذين هم الأصل في العلوم العربية والشرعية، الذين وضعوا أصولا كبيرة عظيمة ومهدوا المصطلحات، يعني شقوا الترع والطرق ومهدوا البنية التحتية لهذا العلم، كأبي الأسود الدؤلي والخليل بن أحمد الفراهيدي وسيبويه والجرجاني صاحب البلاغة. فأنت تتكلم عن كما يقال يعني عن محكمات العلم وعن أدواته الحقيقية، وتتكلم عن جمل لو أراد طالب العلم بعد ذلك أن يتكلم فيها لبذل فيها يعني أزمانا كبيرة، ولا تعب في شرحها وتفصيلها وتشقيقها. وكما قلت لكم هذا فضل الله، ولا يبعد أبدا أن يفتح الله على المتأخرين ببعض ما لم يفتحه على المتقدمين، وإن كان للمتقدمين السبق. فهناك أسئلة لا يجب أن يسأل عنها، يعني النهي إنما ورد لهذا، أو التنازع في القدر، ولا يدخل في التنازع المذموم مناقشة الفرق الضالة ورد شبهاتهم. طيب نريد يا مولانا أن نعرف الاعتقاد الحق، الأصل أن هذه قائمة على هذا، هذه المحاضرات تقوم على هذا، تقوم على تقرير أبواب الاعتقاد. أتكلم الآن ولن أتكلم في بث مباشر أبدا إلا أن يشاء الله في مسألة الردود وإثارة الشبهات والرد على الشبهات بالصورة الموسعة التي ربما قد تتلبث بعض المشاهدين. لا، أنا بتكلم عن مسائل الإيمان بالقدر أو مسائل الاعتقاد بصفة عامة، إنما هي قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل في هذه المسألة، مسألة الاعتقاد على وجه الخصوص، قال الله، قال رسول، إجمع السلف على كذا. نشأ بعد ذلك فلا يمكن أبدا أن ننسبه إلى عقائد المسلمين. طيب يا شباب، عايزين نعرف يعني إيه قدر، ما معنى القدر لغة، والقضاء ومعناه تقدير الله للكائنات حسب ما سبق به علمه الله تبارك وتعالى. كل ما يحدث في كونه إنما سبق به علمه واقتضته حكمته، وهو علم الله وكتابته للأشياء ومشيئته وخلقه له. وهنا يعرف بأركان القدر، الأركان معروفة، اللي هو علم الله السابق، فالله عز وجل ما كان وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب جل جلاله. ولذلك إجماع السلف على أن منكر العلم السابق كافر، الذي ينكر علم الله عز وجل السابق بالأشياء كافر، هذا إجماع السلف. طيب هو أنا ذكر العلم والكتابة، فإن الله عز وجل كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وما شاء الله كان المشيئة، وما لم يشأ لم يكن، وأن الله عز وجل خلق كل شيء وقدره تقديره جل جلاله. يبقى بتكلم عن العلم والكتابة والمشيئة والخلق. طيب القضاء في اللغة هو الحكم، هو الحكم، ويطلق كذلك على الصنع والحتم، وأصله القطع والفصل، وشيء وإحكامه وإقضاؤه والفراغ منه، يكون بمعنى الخلق. قيل إن القضاء بمعنى الخلق والقدر بمعنى التقدير. طبعا الخلافات هذه لا أريد أن أدخل فيها كثيرا، وكل العكس، وكل إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، كما الإيمان والإسلام كما تعلمون. طيب لماذا يعني، لماذا يعني أنا لماذا أدرس القضاء والقدر، وأنظر إلى نصوصه في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنظر إلى الطريقة العملية للسلف في تطبيق هذا الأمر، كيف كانوا يتعاملون مع القضاء والقدر، وكيف، ما هو حجم إيمانهم بالقدر؟ حجم عظيم جدا، لدرجة أن أحدهم قيل له: مات ولدك؟ قال: أعلم. قيل له: وكيف علمت؟ قال: علمت منذ ولد أنه يموت، أن كل حي سيموت وكل موجود سيفوت، هذا أمر مفروغ منه. فالإيمان بالقدر هو من أعظم أداء العبادات، ويخلصك من الشرك، وتحصل به الهداية وزيادة الإيمان، وهو رأس الإخلاص والتوكل على الله، يعني يحدث لك نوع من الإخلاص والتوكل على الله. يعني الإخلاص، أنا الآن أريد أن أبتغي بعملي وجه أحد الناس، يعني أريد أن ألفت نظره ويجعله ينظر إلي وينظر إلى عملي، كي أعظم في صدره وكي أنال شيئا مما في يده. طب إذا علمت أن القلوب بيد الله تبارك وتعالى، وأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأن كل شيء عنده بمقدار، وأن الرزق مكتوب، خلاص أنا لا يمكن أبدا أن أحرص إلا على رضا الله تبارك وتعالى، ولا أن أعمل العمل إلا لله جل جلاله، أبدا مستحيل. هذا يعلمك التوكل على الله، توكل الجسم، لن يقول لك إذا خرجت فسوف أصاب بمش عارف كورونا وسوف يحصل، يا أخي أنت خذ بالأسباب وتوكل على الله. والأخذ بالأسباب من الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر أن تأخذ بالأسباب ثم تتوكل على الله تبارك وتعالى. فيعلمك الخوف من الله جل جلاله، ويجعلك يعني يقوى رجاؤك بالله، ويحسن ظنك به، ويكون عندك نوع من أنواع الصبر، قوة الاحتمال، كل شيء بقدر. ماذا يعني، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ماذا يفعل أعدائي بي، أنا رجل جنتي وبستاني في صدري، أينما رحت فهي معي، إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن نفوني فنفي سياحة، وإن حبسوني فهو عبادة. يعني خلاص يتفرغ لعبادة الله تبارك وتعالى. حارب اليأس، لا تيأس أبدا، لا تيأس أبدا، والرضا والشكر، ويفرح بما من الله عز وجل عليه، ويتواضع، ويعلم أن كل شيء بقدر. يعني الذي أعطاك قادر على أن يمنعك، والذي أعطاك وهيأ لك سبل طلب العلم. مثل بعض الناس يتعالى وتكبر، لماذا تتكبر يا مولانا؟ المال، كما قال قارون: إنما أوتيته على علم ليس بعلم، هو تيسير من الله عز وجل، وأسباب وأمور مقدرة وساقها الله تبارك وتعالى لك، وقد يمنعها الله عز وجل عنك في أي وقت، الذي أعطاك قادر. طب طالب العلم هذا الذي يتعالى، أليس الله تبارك وتعالى الذي أعطاك الذكاء والقوة والوقت، وحببك في العلم، ويسر لك سبله، ويسر لك المشايخ الذين يأخذون بيدك وما إلى ذلك، لما تتكبر؟ أليس الذي أعطاك الحفظ قادر على أن يمنعك؟ أليس الذي أعطاك الوقت وهيأ لك الوقت الذي تحصل فيه قادر على أن تنشغل بما لا يفيد؟ تنشغل بأبواب الرزق، تنشغل بأبواب أخرى، يأتيك من كما يقال ينكد عليك حياتك ويشوش عليك ذهنك، هذا وارد جدا. فمن الذي هيأ لك الأسباب هذه كلها؟ إنه الله جل جلاله. فلا ينبغي أبدا الإنسان إلا أن يتواضع، إلا أن يتواضع. والمتواضع رجل عاقل، كما هو الملء ينحنين تواضعا، والفارغات يرتفعن شوامخا. السنبلة المليئة تجدها تميل هكذا لأنها مليئة، لكنها لو فارغة فإنها تشمخ برأسها هكذا. طبعا هذا يعلمك الكرم والسخاء، هذا يعلمك الكرم والسخاء، وكذلك الشجاعة والإقدام، إن كان كل شيء لا يحبون الناس مثل حبهم له، هذا لماذا زوجته صالحة وأنا زوجتي غير صالحة، هذا لماذا أولاده صالحون، كل شيء بقدر. يعني تقول يعني، والمؤمن دائما عنده نوع من أنواع الرضا والقناعة والسلامة النفسية، خلاص يعني كل شيء بقدر، طالما أنك لم تقصر وأخذت بالأسباب فتهنأ وتسعد وترضى. العلم بحكمة الله، ما من شيء يقدره الله تبارك وتعالى إلا وقد قدره لحكمة سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو العليم الحكيم الخبير جل جلاله، فكل شيء عنده بحكمة، يعني كل شيء لحكمة. لا تدري، كثير من الناس يقول طيب أنا كنت أتمنى كذا، يتمنى شيئا من الأشياء، ومع الوقت يظهر له أن أمنيته هذه لو تمت له لكان فيها عطبه وهلاكه. ده من أعظم أسباب تحرير العقول من الخرافات وسكون القلب وراحة البال والطمأنينة التامة، الطمأنينة التامة، سبحان الله العظيم. لا يكون ذلك إلا بهذا، إلا بالإيمان بالقدر، بالقدر، إلا بالإيمان بالقدر. وقد قيل: إذا اشتدت البلوى تخفف بالرضا عن الله قد فاز الرضي المراقب. وكم نعمة مقرونة ببلية على الناس تخفى والبلايا مواهب. سبحان الله العظيم. قال الشافعي: رأيت القناعة كنز الغنى فصرت بأذيالها ممتسك، فلا يراني على بابه ولا ذا يراني وصرت غنيا بلا درهم أمر على الناس شبه الملك. الإيمان بالقدر، لن يأتيك إلا ما قدر الله عز وجل لك وما كتب لك. كل أبيات الشافعي مرة أخرى لجمالها وطلاوتها وحلاوتها، يقول: رأيت القناعة كنز الغنى فصرت بأذيالها ممتسك، فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمك، وصرت غنيا بلا درهم أمر على الناس شبه الملك. انظر لهذه الفخامة. ولذلك لابد حتى يقول هذا، يقول: لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانعه. هذا شيء جميل جدا. لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانعه. تعرفون ان العرب كانت تزجر الطير، فان صاروا يمنه تفاءلوا ومضوا الى امرهم، وان صاروا يسره يعني تشاءموا ورجعوا عن غرضهم. فيقول هذا كله كلام كذب وليس بحق وليس فيه صواب. يقول: لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانعه، سلوهن إن كذبتموني متى الفتى يذوق المنايا أو متى الغيث واقع. الله 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 الله. إن كنتم، يقول هؤلاء الذين يزجرون الطير أو الذين يضربون بالحصى أو المنجمون أو الذين يقرؤون الفنجان أو يقرؤون الكف، سلوهن إن كذبتموني متى الفتى، قولوا لي متى الفتى يذوق المنايا يذوق الموت، أو متى الغيث المطر واقعه. طبعا أدلة الإيمان بالقضاء والقدر يعني كثيرة ومتواترة في الكتاب والسنة وعلى لسان السلف رضوان الله عليهم أجمعين، ويعني كثيرة جدا. إن كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الإيمان بالقدر معلوم أصلا بالفطرة، يعني قديما وحديثا، يعني لم ينكره إلا الشواذ من المشركين من الأمم، وده شيء عجيب جدا. الكل يؤمن بالقدر أصلا، ولم يقع الخطأ في فهم القدر وإنكاره، وإنما وقع في فهمه على الوجه الصحيح. يعني أقول لك مثلا: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. ولذلك عنترة، حتى يقول عنترة هذا المشرك الذي لم يأته، الذي لم يأته كتاب ولم يرسل إليه رسول، يقول: يا عبل، ترخيم عبلة، يا عبل وأين من المنية مهربي إن كان ربي في السماء قضاها. ويعرف أن الأجل بوقت محدد، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. شيء عظيم جدا. يا عبل وأين من المنية مهربي إن كان ربي في السماء قضاها. وقال الآخر: تجري المقادير على غرز الإبر ما تنفذ الإبرة إلا بقدر، تجري المقادير على غرز الإبر، ما تنفذ الإبرة إلا بقدر. فحياة الناس لا تستقيم إلا بالتوحيد، والتوحيد سلكه ونظامه في الإيمان بالقضاء والقدر. قال الإمام الشافعي في أبيات الرائقة له أو منسوبة له: وما شئت كان وإن لم أشأ، يخاطب ربه تبارك وتعالى، وما شئت يا رب كان وإن لم أشأ، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. يا رب لو أنا شئت وأردت شيئا وأنت يا رب لا تريده لا يكون. خلقت العبادة على ما علمت بسبق علمك، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا من أنت، سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، على ذا من أنت، وهذا خذلت، وهذا أعنت، وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن، كل شيء عنده بقدر. من بالقدر؟ بهجة النفوس وجمال الروح وسكينة القلب والرفعة التامة في الدنيا والنجاة في الآخرة، هذا هو الإيمان بالقدر. قال أحمد: القدر قدرة الله، فإنكار القدر إنكار قدرة الرب على خلق أفعال العباد وكتابتها وتقديرها. ومعروف كما أسلفت لكم، الإيمان بالقدر له أركان، أركان الإيمان بالقدر يعني التي لا يتم الإيمان بالقدر إلا إن آمنت بها، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وأفعال العباد داخلة في عموم خلقه وقضائه وقدره، وأفعال العباد هي من الله خلقا وتقديرا، ومن العباد فعلا وكسبا، هم الذين يفعلونها ويكسبونها، فالله هو الخالق لأفعالهم وهم الفاعلون له. طيب، ما هي أقسام التقدير؟ أقسام التقدير في شيء اسمه التقدير العام، تقدير الرب جل جلاله لجميع الكائنات، وفي التقدير البشري، التقدير الذي أخذ الله فيه الميثاق على جميع البشر: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل. الآيات. وفي التقدير العمري، وتقدير كل ما يجرى على العبد في حياته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب 4 كلمات. الحديث. فهذا التقدير العمري، يؤمر بكتب أجله ورزقه وشقي أو سعيد، أجله ورزقه وشقي أو سعيد. طيب، وهناك التقدير السنوي الذي يكون في ليلة القدر، كما قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. والتقدير اليومي كما قال جل جلاله: كل يوم هو في شأن، يعز ويذل ويخفض ويرفع ويغني ويفقر ويعطي ويمنع سبحانه وتعالى، ويقبض ويبسط. فعلى العبد إذا أطاع أن يشكر، وإذا أذنب أن يستغفر، ده الأصل، وإذا ابتلي أن يصبر. بعض الناس هيقول: طب يا مولانا، لما كل شيء بقدر، وهذه الشبهة القديمة الحديثة التي تتردد دائما، والتي بقى يرددها بعض الملاحدة وبعض أتباع الغرب وما إلى ذلك، يقول لك: طب يا مولانا، أنا السؤال اللي أنا أسأله الآن، هل الإيمان بالقدر ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية؟ يعني هو الآن كل شيء مقدر، والذي قدر سوف يقع عليك شئت أم أبيت، فيقول لك: طب أين اختياري أنا؟ أين؟ الشرع الواقع يدل على أن الإيمان بالقدر لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية. قال تعالى: فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. أما الواقع، كل إنسان يعلم أن له مشيئة وقدرة يفعل بهما ويترك، كل إنسان، ما من أحد إلا ويعلم هذا. أنا أريد أن أشرب هذا الآن، يأتي في رأس أن أشرب هذا الكأس من القهوة، فأمسك به وأرفعه وأشربه بمشيئتي وإرادتي، لكن هذا الذي حصل ما حصل إلا بمشيئة الله وإرادة الله تبارك وتعالى. فلابد أن يكون للإنسان مشيئة، ويفرق بين ما يقع بإرادته كالمشي، وما يقع بغير إرادته كمثلا كنبضات القلب أو الارتعاش أو ما إلى ذلك، الإنسان يفرق. لكن مشيئة الله وقدرته واقعتان، يعني هذه المشيئة وهذه القدرة للإنسان إنما تقع بمشيئة الله تبارك وتعالى وقدرته. وطيب يا مولانا، الأخذ بالأسباب أليس ينافي القدر؟ لا، الأخذ بالأسباب لا ينافي القدر، بل هو من القدر، ومباشرة الأسباب من تمام الإيمان بالقدر كما يقول العلماء. ولذلك يقال لمن يتركون العمل اتكالا على القدر: إن الذي قال كتب الله مقادير الخلائق، هو الذي قال اعملوا، كتب المقدار ومع ذلك قال اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. طبعا الاحتجاج على المعصية والاحتجاج بالقدر على المعصية معلوم الفساد في بدائه العقول، كما يقول شيخ الإسلام في موطن شريف جدا جدا ليتكم ترجعون له في مجموع الفتاوى 879، أو الاحتجاج بالقدر على ترك الواجبات. فأمر الله العبد ونهاه، في أمر وفي نهى، لكنه لم يكلفه إلا ما يستطيع، والقدر سر مكتوم لا يعلمه أحد من الخلق إلا بعد وقوعه. هذه مقادير مقدرة لنا، لن نطلع الآن هل أنتم الآن أحدكم سيموت غدا، سيموت بعد غد، سيغتني، سيفتقر، سيموت له أحد، سيخسر شيئا، سيكسب، لا تدري، لا تدري. الله الله الله، سبحان الله العظيم، سل يدري، هذا سر مخبوء. ولو سلمنا للمحتج بالقدر على الذنوب لعطلنا الشرائع، ولو كان حجة يبقى نقبل عذر إبليس لما قال الله عز وجل له لما نهاه أمره الله بالسجود لآدم، فقال أسجد لمن خلقت طينة، يعني اعترض على قول الله عز وجل وعصاه. فلو كانت حجة مقبولة، يعني ممكن فرعون يقول له يا رب أنت كتبت عليه الكفر فما تحاسبنيش، يعني خلاص يبقى موسى وفرعون يتساويان، والمجرم الطاغية الذي عذب الناس وأخذ أموالهم وسفك دماءهم وحبس حريتهم يتساوى مع هذا المظلوم المسكين. اللي احتج بالقدر على الذنوب هو تصحيح لمذهب الكفار، ولو كان حجة لاحتج به أهل النار، لكن أهل النار بدت لهم الحقائق هناك، بليت السرائر، يوم تبلى السرائر تظهر خلاص، فعرفوا أنهم ما يستطيعون الاحتجاج، كانوا يقولون له في النار يا رب لما تعذبنا ونحن ما فعلنا ذلك إلا بقدرك، ما استطاعوا. ومما يرد هذا القول أننا نجد الإنسان يحرص على ما يلائمه في أمور دنياه ولا يتركه محتجا بالقدر، يعني لو أن هذه الصفقة ستأتي له ب100,000 جنيه أو ب100,000 دولار تجده يعني قد يترك بعض الواجبات وبعض الأشياء لأجله، ويحاول ويمكن أن يقول لا أنا لن أذهب ولن أفعل ولن أسعى ولن أخذ بالأسباب، وإذا قدرها الله فسوف تأتين. هل هناك عاقل يفعل ذلك؟ فلماذا هذا في أمر الدنيا، فإذا جاء أمر الآخرة صرت قدريا جبريا؟ فأمر الآخرة قدر جبري، لكن في أمر الدنيا تأخذ بالأسباب وتجتهد وتبذل وسعك. ويقال للمحتج بالقدر، نقول له طيب يا عم انت مش بتحتج بالقدر، تقول كل شيء بقدر، لو ربنا اراد ان انا اعيش اعيش، لا تاكل، لو اراد انك تاكل هتاكل، لا تشرب، لو اراد انك تشرب هتشرب، لا تتزوج، ولو اراد الله لك الولد بغير زواج سياتيك بالولد، فان الله ان قضى بالولد سياتيك، ولو قضى لك بالشبع والري سياتيك، فلا تاكل ولا تشرب ولا تتزوج. هل يقول ذلك عاقل؟ هذا لا يقوله عاقل ابدا. المحتج بالقدر على المعاصي شبه نفسه بالمجانين والصبيان، ولو قبلنا هذا الاحتجاج بالقدر حج على المعائب والذنوب هتتعطل مصالح الناس. ويقال للمحتج بالقدر أننا لا نؤاخذ على الكتابة السابقة وإنما نؤاخذ على ما كسبناه، يا ربنا لا يؤاخذك، لا يكتب ذنبك على ما كتبه الله، لكن على ما كسبت أيدي يدك وعلى ما فعلته. فما أراده الله، ما أراده الله عز وجل بنا طواه عنا، وما أراده منا أمرنا بالقيام به. واحتجاج كثير من هؤلاء ليس ناتجا عن قناعة وإيمان، وإنما هو صادر عن هوى ومعاندة، هوى ومعاندة. قال ابن تيمية عن المحتجين بالقدر: هؤلاء إذا أصروا على هذا الاعتقاد كانوا أكفر من اليهود والنصارى، لأن أمور الدنيا والآخرة تتعطل بهذا. فيقول لك طيب يا مولانا، ما هو سيدنا موسى لما التقى بآدم في السماء قال أنت آدم أبو البشر، خيبتنا أخرجتنا من الجنة يعني بالمعصية، بارتكاب المعصية، فقال أنت موسى كليم الله، ألم ترى أن الله عز وجل قدر عليه ذلك قبل أن يخلق الخلق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. آدم احتج بالمصيبة على المصيبة، ولم يحتج على فعل المعصية، ولم يحتج على فعل المعصية، ولم يلومه يعني موسى صلى الله عليه وسلم، يعلم هذا جيدا، موسى صلى الله عليه وسلم يعلم هذا جيدا. الإرادة الربانية تنقسم قسمين، في إرادة، وهذا سبب الخلل عند معظم الفرق، في إرادة كونية قدرية وفي إرادة شرعية. يعني تجد في القرآن إرادة وبمعنى الإرادة الكونية، والإرادة الكونية تفترق عن الإرادة الشرعية، إن الإرادة الشرعية يأمرك الله عز وجل يريد منك أن تصلي، من الناس من يصلي ومنهم من لا يصلي، يريد منك أن تطيع، من الناس من سيطيع ومنهم من لا يطيع. أما الإرادة الكونية فهي نافذة، إذا أراد الله للشمس أن تشرق من المشرق ستشرق، إذا أمرها بعد ذلك أن تشرق من المغرب ستشرق من المغرب. إذا أراد الله عز وجل شيئا كان، إذا قدر أمرا كان، هذا خلاص إرادة، هذه تسمى إرادة كونية بخلاف الإرادة الشرعية. والخلل الحاصل عند معظم الفرق المخالفين للكتاب والسنة في باب القدر أنهم لم يستطيعوا أن يفرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. ناخد كده فروق سريعة بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية القدرية مرادفة للمشيئة، وما تشاؤون إلا أن يشاء الله. الإرادة الشرعية الدينية بتتضمن المحبة والرضا، رضا الرب ومحبته، كما قال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم. هل يجبر الناس على التوبة؟ لا، هو يحب منهم ذلك، فمنهم من يفعل ومنهم من لا يفعل. طيب ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ أولا الإرادة الشرعية يحبها الله ويرضاها، والكونية قد يحبها وقد لا يحبها، يعني فعل الشر، الزنا، السرقة، المحرمات لا يحبها الله عز وجل، لكنه قدرها كونا قادرة، وقدرها لحكمة، كائنة بلا شك لحكمة. ففعل الرب ليس فيه شر، المفعولات فيها الشر، لكن فعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، إنما يفعلها لحكمة، وهذه الحكمة تكون محبوبة. الإرادة الكونية قد تكون مقصودة لغيرها كخلق إبليس، والشرعية مقصودة لذاتها. الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. والشرعية أراد الله منا الصلاة، الصيام، الزكاة، الطاعة، ترك المعصية، هذه قد تحصل وقد لا تحصل، قد يفعل المرء وقد لا يفعل. الإرادة الكونية متعلقة بربوبية الله وخلقه، والشرعية متعلقة بالألوهية والشرع، طبعا تجتمعان في حق المطيع، فأراد الله له كونا وشرعا وفعل. وتنفرد الكونية في مثل كفر الكافر، هو أراد منه يؤمن فلم يأتي بالإرادة الشرعية لكنه وقعت عليه الإرادة الكونية، وتنفرد الشرعية في إيمان الكافر فهي مرادة شرعية لم تقع، هذا مراد شرعي لله تبارك وتعالى لم يقتب. الكونية أعم من جهة تعلقها بما لا يحبه الله ويرضاه من الكفر والمعاصي، وأخص من جهة أنها لا تتعلق بمثل إيمان الكافر وطاعة الفاسق. والشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور به، بكل مأمور به، خاص من جهة أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور به. طبعا هناك في بالنسبة للشرعي أحيانا هناك إرادة شرعية وإرادة كونية، الإرادة الكونية لابد أن تقع، قد تقع وقد لا تقع. الكتابة، هناك كتابة شرعية وكتابة كونية، هناك أمر كوني وأمر شرعي، هناك إذن كوني وإذن شرعي، هناك جعل كوني وجعل شرعي، هناك كلمات شرعية وهناك كلمات كونية، هناك بعث شرعي وبعث كوني، هناك إرسال شرعي وإرسال كوني، تحريم، إيتاء، كره، كل ده منه ما هو شرعي ومنه ما هو كوني. وقد ذكرت الفروق، ومعظم الخلل الذي يقع للفرق في مثل هذه الأبواب إنما يكون بسبب ماذا؟ عدم التفريق بين الشرعي والكون. طيب هل ينسب الشر لله تبارك وتعالى؟ هل ينسب الشر لله تبارك وتعالى؟ الله منزه عن الشر، لا يفعل إلا الخير، والقدر من حيث نسبته إلى الله لا شر فيه بوجه من الوجوه، فالشر ليس إلى الرب لا في ذاته ولا في أسمائه ولا صفاته ولا أفعاله، إنما الشر يدخل في المخلوقات والمفعولات، فالشر في المقضي لا في القضاء، القضاء الذي هو فعل الله كله خير، لكن المقضي الذي يكون فيه الشر، ويكون شرا بالنسبة إلى محل، خيرا بالنسبة إلى محل آخر. والفعل إن كان وقوعه من الله فهو خير وحكمة ومصلحة، وقد يكون من العبد عيبا ونقصا وشرا، كما فصل ذلك في موطن جميل جدا ابن قيم، موطن مهم جدا ابن تيمية في منهاج السنة مجلد الثالث صفحة 38، موطن رائع وجميل ولذيذ وليتكم ترجعون إليه. طيب يقول لك إزاي عم ربنا يريد أمرا ولا يحبه، كيف يريده وهو لا يحبه، كيف هذا؟ فيقال إن المراد نوعان، المراد نوعان، هناك مراد لنفسه ومراد لغيره، في حاجة مراد لنفسها في حاجة مراد لغيره. فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد، والمراد لغيره قد يكون مقصودا لما يريد ولا فيه مصلحة بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث قضاؤه وإيصاله إلى مراده، فيجتمع الأمران ولا يتنافيان، فيبغض من وجه أو يبغض من وجه ويحب من وجه آخر. يعني مثلا على سبيل المثال نفسرها إزاي دي، العلاج المر، العلاج المر يعني الدواء المر، هذا يبغض من وجه ويحب من وجه. كذلك بعض المقضيات، خلق إبليس، خلق النار، خلق الثعابين، الحيات، وجود اليهود، وجود النصارى، وجود الكفار، وجود الشرك، فهو يكون مكروه من وجه ومحبوب من وجه. يعني مثلا لو أخذنا الدواء المر، الدواء المر وأنا أشربه أتأذى بطعمه، وإذا ذقته أتأذى به، لكن في ذات الوقت هو محبوب من وجه آخر، هو أنه يكون سببا في العافية. وإحنا لا يشترط أن احنا نعرف كل حكمة من كل فعل، ولكننا نوقن أنه سبحانه له في كل فعل حكمة. طيب يقول لك، طب يا مولانا معلش سامحني بقى كده، انا بصراحه مش متصور الكلام ده، ومش يعني مش قادر استوعبه، يعني مش قادر استوعب. يقول لك طب ايه الحكمه يعني ان ربنا يخلق ابليس ويوسوس لنا ونقع بسببه في المعاصي والذنوب والتكاسل عن الطاعات وفعل المنهيات؟ ما السبب من الحكمه في خلق ابليس؟ ان الله يظهر للعباد قدرته في خلق المتضادات والمتقابلات، الثلج والنار، الحر والبرد، الطول والقصر، النحافة والسب، وهكذا. أن يكمل الله لأوليائه مراتب العبودية بالمجاهدة، ويجاهد إبليس ويعصيه ويفعل ما أمره الله به، أن يحصل الابتلاء. الله عز وجل خلق الدنيا دار بلاء ليست دار جزاء. ظهور أثار أسمائه تعالى ومقتضياته، مقتضياتها ومتعلقاتها. استخراج ما في طبائع البشر من الخير والشر. ظهور كثير من آيات الله وعجائب صنعه، هذا كله من حكمة أو من حكم خلق إبليس. في حقيقة الأمر يا إخوة أنا سأتوقف عند هذا القدر، يعني حتى يتيسر لنا بعد ذلك إن شاء الله التكملة. أنا كنت أريد أن أتوقف عند نصف ساعة وأقل، لكن طالبنا الوقت فلا بأس نتوقف، نستدرك ونتوقف إن شاء الله. بعد كده بقى نتكلم ليه ربنا خلق إبليس، لماذا خلق الشرور والأثام والمصائب إلى غير ذلك من الأمور. وإن شاء الله بعد كده سيكون لنا وقفة مع كتاب شفاء العليل بعد هذه المحاضرة والتي تليها. المحاضرة الثالثة سنقف وقفة يعني ليست بالطويلة مع كتاب شفاء العليل للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ومن أجود وأعظم وأوسع ما كتب في هذا الباب بنفس العالم المحقق المحرر السلفي صاحب النفس العلمي الطويل هذا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير.